الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز وحسب التسلسل هو الدليل الرابع من أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي هو الرجوع إلى العرف بما هم عقلاء. بيان قال إذا رجعنا إلى العرف والعقلاء فإنهم يقولون إذا أمر المولى عبده بشيء ونهاه عن الكون في مكان معين ثم جاء العبد بذلك الشيء في ذلك المكان المنهي عنه، قالوا يعد ممتثلا وعاصيا في وقت واحد. ومثلوا له بما لو أمر عبده بخياطة الثوب ونهى عبده عن مكان معين، قال أمرك بخياطة الثوب ثم قال له لا تكن في هذه الغرفة، أصلا لا تدخل إلى هذه الغرفة. فدخل العبد إلى تلك الغرفة وخاط الثوب في تلك الغرفة. قالوا عد ممتثلا وعاصيا من جهتين، من جهة الإتيان بالخياطة فهو شنو، ومن جهة الكون في الغرفة هو عاصي. فحكم العرف والعقلاء باجتماع الامتثال والعصيان، وهذا دليل على إمكان اجتماع الأمر والنهي، وإلا لو امتنع اجتماع الأمر والنهي لكان العبد إما ممتثلا وإما عاصيا. فحكم بكونه ممتثلا وعاصيا معا هذا دليل على إمكان اجتماع الأمر والنهي، هذا هو الدليل الرابع. المصنف قدس سره يرده بردين، الرد الأول المناقشة في المثال، يا مثال مثال الخياطة والكون في موضع معين. يقول المصنف هذا المثال أجنبي عن مسألتنا لأن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن الشيء الشيء الواحد الذي له عنوانان، وهذان العنوانان متصادقان في الوجود الخارجي على شيء واحد كالصلاة والغصبية، فإن الموجود خارجا شيء واحد يتصف بالصلاتية والغصبية. هذا هو محل الكلام. أما هذا المثال فهذان العنوانان متغايران وجودا، فإن الخيابة مغايرة تماما للكون في الغرفة، وإن كانا متلازمين وجودا لكنهما موجودان بوجودين خارجيين لا بوجود واحد. لماذا؟ وذلك لأن الخياطة بالمعنى المصدري، شنو معنى المصدر الخيار؟ هو هذا العمل، يعني إدخال القوة وإخراجها، هذا الانشغال بالعمل، هذا الخياطة بالمعنى المصدري، أو بمعناها الاسم المصدري، وهو نتيجة هذه العملية. يعني بعد أن أكمل إدخال الأبرة وإخراجها وكمل، ينطق عليه أنه خاط الثوب، هيا خياطة، هذا اسم المصدر. الخياطة سواء كانت بالمعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري هي من مقولة الفعل. أما الكون في الغرفة فهو من مقولة الأين، والمقولات متباينة فيما بينها ولا توجد بوجود واحد. إذن هذا المثال لا ينطبق على موردنا ومسألتنا، لأن مسألتنا عن الموجود بوجود واحد وله عنوانان، أما هذا المثال يتكلم عن عنوانين لموجودين متغايرين. وقد قلنا سابقا إن الموجود الخارجي لو كان متعددا فلا إشكال في جواز اجتماع الأمر، أصلا مو اجتماع للأمر، هذا مجاز، أن الوجود الأول تعلق به الأمر والوجود الثاني تعلق به، هذا لا إشكال فيه ولا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذن هذا المثال خارج عن محل الكلام. طبعا الآن من حقك رأسا تستشكر على المصنف، يا شيخنا المصنف إن المناقشة في الأمثلة ليس من دأب المحصل، هل ستناقش بهذا المثال فهم يجيبون مثال آخر، هذا قال له حدث ولا تؤذي فحدث وآذى، العرب شو يقولون؟ امتثل للحديث ولكنه عصى من جانب الأذين. فإذا تناقش بالمثال ويجيبون مثال زاجنا. ثاني، فهي مناقشة في الحقيقة هي مو مناقشة ناهضة، لأنها مناقشة في المثال، والمناقشة في المثال ما تعتبر مناقشة حقيقية. ثانيا، المناقشة الثانية بين، لكن قلنا هناك يوجدان بوجود واحد. لماذا؟ لماذا؟ هناك نفس الحركات، الركوع والسجود، هاي الحركات نفسها تسمى صلاة وتسمى غصب وتصرف في مال الغير، فما هي واحد، يعني وجود خارجي واحد. الوجود الخارجي هو الحركات، الركوع والسجود والقيام والقعود، هم صلاة وهم غصب. بينما هنا لا، هو خاف الثوب، هذا تصرف، ودخل الغرفة، هذا تصرف آخر، وليس دخول الغرفة هو عين الخياطة. دخول الغرفة مو عين الخياطة، بينما هناك القيام والقعود هو عين الصلاة وعين الغطرية. أكو فرق بين المثالين. هذا سؤال جيد ولطيف، ولكن الفرق واضح، أنه في مثال صلي ولا تقصر، ماذا صدر من المكلف؟ ماذا صدر؟ صدر قيام وقعود وركوع وسجود، فعل واحد. هذا الفعل الواحد وهو الركوع والسجود يسمى صلاة ويسمى غصب. يعني العنوانان تصادقا على المجمع الذي هو موجود واحد. بينما في مثال الخياطة ماذا صدر من العبد؟ صدر فعلان، هو خاط الثوب وتواجد في الغرفة، وليس التواجد في الغرفة هو عين الخياطة. شيء آخر، الخياطة قد يتواجد ولا يخيط، وقد يخيط ولا يتواجد. يعني الخياطة عرفا من الخياطة عمل غير التواجد في الغرفة. فوجودان لا وجود واحد. يعني مثلا هو خاط وشم الخياطة ودخل الغرفة، الخياطة وين صارت؟ خارج الغرفة. فإذا الخياطة شيء والكون في الغرفة شيء آخر، يعني وجودان وليس وجودا واحد. إذا هل مناقشة في المثال؟ المناقشة الثانية، لو غضبنا النظر عن المناقشة الأولى فنقول لا يمكن الحكم باجتماع الامتثال والعصيان معا، بل بعد أن أثبتنا بالبرهان العقلي استحالة اجتماع الأمر والنهي، فالمكلف إما أن يكون ممتثلا إذا رجحنا جانب الأمر، وإما أن يكون عاصيا فقط إذا رجحنا جانب النهي، ولا يعقل أن يكون ممتثلا وعاصيا في وقت واحد. هذا هو مقتضى البرهان العقلي القطعي. فما هي قيمة العرف حينئذ إذا كان برهان عقلي قطعي على استحالة الاجتماع؟ فقطعاً العرف لا يحكمون بهما معاً، بل إما ممتثل وإما عاصي. نعم، إذا كان المورد من التوصليات التي لا يشترط فيها قصد الأمر ولا قصد القرب. وفسرنا الامتثال بتحصيل الغرض. حينئذ نحكم بالامتثال، لأنه حينما أتى بالفعل فقد حصل الغرض، وهذا العمل ليس مشروطا بالقربة ولا بقصد الأمر، بل هو توصل، فيعد ممتثلا، ومن جهة أخرى يعد عاصيا. ليش يعد عاصيا؟ لأنه خالف النهي، فيجتمع الامتثال والعصيان. لكن هذا وين؟ في التوصليات. أما في العبادات فهذا غير صحيح، لأن العبادة مشروطة بنية القربة، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى المولى بما نهاه عنه، إذ لا يطاع الله من حيث يعصى. قال الدليل الثاني أو الرابع حسب التسلسل والجوامع، ومن أدلة المجوزين، ومن أدلة المجوزين أن أهل العرف بما هم عقلاء يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم، يعدونه مطيعا وعاصيا من وجهين. مطيعا لأنه أتى بالمأمور به، وعاصيا لأنه أتى بالفرد المحرم. مثاله: فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كالغرفة مثلا، كما مثل به الحاجب والعرض، فلو خاطه العبد في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. انت بعد كمل: وهذا الحكم من العقلاء بكونه ممتثلا وعاصيا يكشف عن إمكان اجتماع الأمر والنهي. وفيه قلنا كم إشكال يورد عليه؟ إرادة. الإرادة الأول مضافا إلى المناقشة في المثال، بأن المثال ليس من باب الاجتماع، يعني ليس داخلا في مسألتنا ومحل النزاع. لماذا؟ ضرورة أن الكون في الغرفة المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، وبينا ذلك كما لا يقع. الجواب الثاني: المنع إلا عن صدق أحدهما. يا أحدهما الامتثال، لا يعقل أن يكون ممتثلا وعاصيا. المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما لو غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما لو غلب جانب أن لماذا لما عرفت من البرهان على الامتناع قام البرهان العقلي على الامتناع للتراد بين الأمر والنهي. وإذا قام البرهان العقلي على الامتناع فلا يمكن أن يثبتا معا، بل إما أن نغلب الأمر فهذا يعد مبتدا، وإما أن نغلب جانب النهي فقط فيعد عاصيا. نعم، استدراك على المنع من صدقهما معا، نعم هما يصدقان معا، لا بأس بصدق الإطاعة والعصيان، لكن الإطاعة بمن فسرها؟ بمعنى حصول الغرض، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض، وصدق العصيان في التوصليات كما بينا في الشرع. واما في العبادات فيصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ إذ لا يمكن التقرب الى الله بالفرد المحرم، فلا يكاد يحصل الغرض من العباده الا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض للمولى كما تقدم. وإلا لو كان محرما ومبغوضا لما أمكن التقرب به إلى المولى. القول بالزواج عقلا وامتناع به، قلنا في بداية المسألة إن الأقوال فيها ثلاثة: القول بالامتناع مطلقا وهو ما ذهب إليه المشهور والمصنف قدس سره، والقول بالجواز مطلقا وذكروا له أربعة أدلة أجبنا عنها جميعا. القول الثالث القول بالتفصيل الذي نسب إلى جماعة بين حكم العقل وبين حكم العرف، فقال إذا نظرنا بالدقة العقلية فنقول بجواز استماع الأمر والنهي، لأن العقل يرى أن هذا الفعل الخارجي هو مصداق للصلاة من جهة ومصداق للغصبية من جهة أخرى، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا بد أن نقول الموجود خارجا متعدد وليس واحدا. بعبارة أخرى، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فنحكم بجواز الاجتماع. أما بالنظر العرفي فالنظر العرفي نظر مبني على التسامح وعدم الدقة، والعرف يرى أن هذا العمل الخارجي هو فعل واحد وإن اتصف بعنوانين، وإذا كان فعلا واحدا فيستحيل اجتماع الامر والنهي. اذا رجعنا الى حكم العاقل حكمنا بالجواز، وإن رجعنا إلى حكم العرف حكمنا بالاستحالة. هذا هو القول بالتفصيل. قال بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام نسبة للمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض وسلطان العلماء وغيرهم بالجواز، هاي بالجواز متعلقة بالتفصيل، التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا بين الاثنين. وفيه المصنف قدس سره يقول إن العقل إن العرفاء والعقلاء لا مرجع لهم في الأمور العقلية إلا إلى العقل. العرف إذا أرادوا أن يعرفوا حكم مسألة عقلية فماذا يحكمون؟ يحكمون بمقتضى العادة لا يحكمون بمقتضى العقل، يحكمون بمقتضى العقل. غاية الأمر مرة نحكم بمقتضى العقل الدقي ومرة نحكم بمقتضى العقل التسامحي. العرف يختارون من حكم العقل التسامحي، لكن مع كونه تسامحيا هو حكم عقل. يعني اذا كان الامر كذلك وثبت بالبرهان العقلي الامتناع فلا بد ان نحكم بالامتناع مطلقا. وهكذا لو ثبت بالبرهان العقل القطعي الجواز فلا بد ان نحكم بالجواز مطلقا. ولا معنى للتفصيل، وبما انكم تقولون إن مقتضى الدقة العقلية، شنو مقتضى الدقة العقلية؟ الجواز، فلا بد أن تحكم بالجواز مطلقا. إذ لا قيمة حينئذ بعد أن حكم العقل بالجواز لا قيمة للفهم العرفي السطحي التسامحي. يعني حتى العرف يقولون فهمنا محكم ونعتمد عليه إذا لم يتضارب مع الحكم العقلي الدقي. فإذا تضارب مع الحكم العقلي الدقي أيهما يقدم؟ العرف يقولون نقدم الحكم العقلي. فلا بد أن تقولون بالجواز مطلقا وليس بالتفصيل. هذا من جهة، من جهة أخرى تقدم سابقا في المقدمة الرابعة أننا قلنا إن مسألتنا عقلية 100% وليست لفظية ولا عرفية ولا غير ذلك. والعرف انما يرجع اليه لبيان المفاهيم والمعاني ومداليل الالفاظ ولا يرجع الى العرف في المسائل العقلية. التي منها بيان كيفية انطباق المفهوم على المصداق. فالعرف لا يقول ولا يبين كيفية انطباق المفهوم على المصداق، وأن هذا المصداق ينطبق عليه المفهوم أو لا ينطبق. بل العرف يحدد لنا حدود المفهوم إذا كان مدلولا لللفظ. ومسألتنا أعم من تحديد مداليل الألفاظ، لأنه قد يقول قائل افترض أن العرف يرجع إليه في تحديد مداليل الألفاظ، فكلامنا في الأمر والنهي المدلولين للألفاظ، فالعرف يفهم من مدلول اللفظ أن الأمر والنهي يمكن أن يجتمعا. الجواب كلامنا في الأمر والنهي الأعم من كونهما مدلولين لله، بل يمكن أن يكونا مدلولين للإجماع، والإجماع دليل لبي، يعني لو ثبت الوجوب بالإجماع وثبت النهي بدليل آخر أيضا يدخل في محل كلامنا. فالمحل كلامنا ليس مقتصرا على مداليل الألفاظ والنهي والأمر المدلولين للألفاظ، حتى نرجع إلى الفوق. شو أشعر بصداع، ما أعرف شو بقي الكلام. وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع. لماذا لا سبيل؟ لأنه في القضايا العقلية العرف يرجع علما، لا يرجع إلى العادة وإنما يرجع إلى العقل. لذلك يقول لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع، لا سبيل إلا طريق العقل. العرف بالنتيجة أن يرجع غاية الأمر الحكم العقلي إما دقي وإما تسامحي، لكن على كلا الفرضين هو أمر عقلي. فإذا ثبت بالأمر العقلي الدقي الجواز بعد لا معنى للذهاب إلى النظر العقلي التسامحي، فلا معنى لهذا التفصيل. طبعا إلا ما أشرنا إليه سابقا من النظر المسامحي غير المبتني على التدقيق والتحقيق، بأن نقول العرف شغل، يقول هذا الفعل الخارجي شنو؟ واحد، وإذا كان واحد فيستحيل. لكن الجواب وأنت خبير بعدم العبرة به، بمن؟ بالنظر المسامحي، بعد الاطلاع على خلاف النظر المسامح بالنظر الدقيق. إذا كان النظر الدقيق والحكم العقلي الدقي يقول بالجواز، بعد لا معنى للرجوع للنظر المسامح القائل بالامتناع. وقد عرفت فيما تقدم في المقدمة الرابعة أن النزاع في مسألتنا هو نزاع عقلي وليس نزاعا لفظيا، ولذلك هو شامل للوجوب والحرمة سواء كانا مدلولين للألفاظ أو ثبتا بأي طريق آخر. وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع في المسألة ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي كلفظين، بل في الأعم. يعني شنو في الأعم؟ حتى لو ثبت الوجوب أو الحرمة بدليل اللب كالإجماع فلا مجال لأن يتوهم. هذا رد للتوهم. ما هو التوهم؟ من هذا الفقرة إلى نهاية العبارة هي بيان للتوهم. ما هو التوهم؟ أن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المدارين. وإذا كان العرف هو المحكم في تعيين المدارين ولعله أي تتم للتوهم، ولعله الضمير للشيء، ولعله كان بين مدلوليهما، مدلول من صيغتي الأمر والنهي، كان بين مدلوليهما حسب تعيينه. تعيين من طبعا مو حسب، حسب، لأن الحسب والنسب حئات. كان بين مدلوليهما حسب تعيين العرف. ماذا كان اسم كان؟ تناثم. كان حسب تعيين العرف بين المدلولين تناثم. وإذا كان تنافي لغاية حكم العرف بالامتناع، لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين. ولو كان العقل، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين، لكن العرف ما لا يرى أنه واحد. وإذا كان واحد إذن يستحيل الاجتماع. فتدبر جواب هذا التوهم. شنو جواب هذا التوهم؟ قلنا قبل شوي أن المسألة عقلية، وإذا كانت عقلية هي أعم من كونهما مدلولين لفظيين، فهذا التوهم باطل. فتدبر، لأن المطلب يحتاج إلى تدبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما وصلنا 40 دقيقة، وبعد لا تحسون تقول دائما صار 50 دقيقة. أنا خليت 39 لو 38، لأن شوية دخلت يعني.
ما دنك عليك أحد. ما
دنك عليك.